خلونا ناخد دقيقة نصلي. يا رب بنيجي نضع أفكارنا وقلوبنا وكل ما بداخلنا بنضعه أمامك. يا رب أعنا يا رب على الفهم. يا رب ساعدنا يا رب إن احنا نطلب يا رب الفهم والمعرفة. ساعدنا إن احنا نصبر يا رب لأن المهمة شاقة والتعلم يا رب ليس سهلا، وانت قلت كده يا رب. يا رب أعطينا الأذان لكي نسمع والعيون لكي نرى. ساعدنا يا رب في اسم المسيح يسوع. أمين. أوكي، فالنهاردة هنتكلم عن المقياس الثاني أو المعيار الثاني للنضج النفسي، وهو العنوان زي ما ذكرته: القدرة على التفرد ومقاومة التشكل بالبيئة. لفظة التفرد في حد ذاتها بحسب المعجم اللغوي بتفيد الانفراد وانقطاع النظير، لكن شرح المفهوم ده للأسف أصعب من مجرد ذكر معناه في المعجم، أصعب بكتير. فالمقصود من التفرد هو أن الشخص يحتفظ بشخصيته وهويته مستقلة ومتمايزة، يعني واضحة مختلفة عن كل من هو غيره، بمعنى أن يكون للشخص لونه الخاص وبصمته الخاصة المختلفة عن الآخرين، بمعنى أيضا أن الشخص يقاوم حاجة اسمها التقولب. التقولب يعني إيه؟ يعني أن الإنسان يصب في قالب جاهز، أن الإنسان يقاوم التقولب ومحاكاة الآخرين من حوله والذوبان فيهم والتشكل بهم. فواضح أن فيه ضغط أو طيار سائد بيجعل الإنسان يتقولب أو يحاكي الآخرين ويذوب فيهم ويتشكل بهم. سمة النضج اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة هي مقاومة الخاصية دي، أو هي الخاصية المعاكسة، إن شخص يقاوم عملية المحاكاة والتشكل والمسايرة، وهو ده معنى التفرد. أي إن الفرد يصير فردا وليس مجرد وحدة نمطية من وحدات تكوين المجموعة. ففي مجموعة عندنا، والوحدات ممكن تكون عبارة عن وحدات نمطية بتشكل المجموعة اللي قاعدة دلوقتي مع بعض، أو المجتمع ده أو الحي ده أو الكنيسة دي، وهو مجرد وحدات متكررة مشابهة مكررة راتبة بعضها للبعض. مقاومة التشكل للبيئة والتفرد بيعني أن الشخص يصر ويكافح على أن يصير فردا مستقلا وليس وحدة نمطية من وحدات المجموعة، وده اللي هنشرحه في باقي الموضوع النهاردة. لفظة التشكل هنا هي نفس اللفظة اللي استخدمها بولس في اليونانية في رسالته لأهل روما لما بيقولهم لا تشاكلوا، هي نفس اللفظة اللي ترجمت في الإنجليزي conform. لا تشاكلوا أو conform بمعنى لا تتكيفوا أو لا تتوافقوا أو لا تتماثلوا أو لا تتشابهوا مع هذا الدهر أو هذا العصر أو هذا العالم، مع المجموعة الآخرين من حولنا. خلوا بالكم أن الرسول بولس هنا من خلال دعوته للتغيير بيناشد الإنسان، مش فقط المسيحي وإن كان أساسا بوجه خطابه للمؤمنين، لكن بيناشد الإنسان بأنه يحتفظ بشخصية خاصة ومتفردة لا تشابه أو تشاكل الآخرين بل تختلف عنهم. فلازم نعرف أن واحدة من أهم سمات النضج النفسي، مش فقط النضج المسيحي وإن كان بالتأكيد دي سمة من سمات النضج المسيحي طبعا، ولذلك بولس تكلم عنها، لكن هي واحدة من سمات النضج النفسي أيضا الأعم، هي قدرة الفرد على الوقوف صامدا وانا اقصد استخدم كل كلمه من الكلمه دي صامدا. صامدا بتدينا انطباع ان في معركه، في زحف، في ضغط شديد، والانسان لازم يبذل مجهود عشان يفضل صامد قصاد الزحف والضغط اللي بيحصل من حوالينا. فلازم نعرف إذن ان واحده من اهم سمات النضج النفسي، مش فقط النضج المسيحي، هي قدره الفرد على الوقوف صامدا متماسكا محتفظا بذات وهويه متفرده مستقله ومختلفه امام قوه ضغط الاخرين لتشكيل الفرد على شاكلتهم. فالاخرين بيضغطوا بعضهم على البعض علشان يخلوا في نوع من التشابه. وهقول حالا ايه الهدف من وراء التشابه ده. ولفظة مقاومة التشكل بالبيئة اول من ابتكرها هو ابراهام ماسلو، واكيد اللي درس مننا ادبي هيبقى عارف ابراهام ماسلو لانه كان مشهور بهرم ماسلو الشهير بتاعه. فاول من ابتكر اللفظ ده واتكلم عنه في الخمسينات هو ابراهام ماسلو، وسماه مقاومة التشكل بالبيئة. فهو عنده كتاب خاص مخصوص عن مقاومة التشكل بالبيئة اللي عايز يقرأ أكتر في الموضوع ده. إذن فمجموعة الأفراد معا مع بعض، مجموعة الأفراد مع بعض له قوة هائلة في الضغط على الفرد، كل فرد منهم، من أجل امتثاله، امتثال الفرد وانصياعه لإيه؟ لما قد تعرف عليه هذا المجموع. ففي شيء تعرف عليه المجموع وهو ده العرف، ومجموع الأفراد مع بعض بيضغطوا على كل فرد جوه هذا المجموع أنه يمتثل وينصاع للشيء المتعرف عليه. وبالتالي صبوا، وهنا بنفهم كلمة التقالب، صب الفرد وتشكيله في قالب واحد بطريقة تفقد الفرد تفرده. إيه السبب بقى في كده؟ لأنه من خلال تشابه الأفراد مع بعضهم، وده اللي بيشرح لنا ليه في ضغط شديد من الكتلة، والكتلة دي هي مجموعة الأفراد، بس مجرد ما الأفراد بيتكتلوا مع بعض بتنشأ قوة جديدة اسمها قوة المجموع، رغم أن المجموع ده هو الأفراد مع بعض، لكن الأفراد لما بيجتمعوا مع بعض بيخلقوا قوة أخرى، وكأن في كيان آخر بيخلق اسمه المجموع أو المجتمع. ليه بيضغط الأفراد على بعضهم أو المجتمع أو الكتلة دي بتضغط على الفرد؟ علشان يحققوا نوع من الإحساس بالأمان من خلال تشابههم بعضهم مع بعض، لأن اختلاف الفرد عن الآخرين مخيف. اختلاف الفرد عن الآخرين مخيف. لما الكل يكونوا زي بعض في شيء من الأمان، حتى لو الأمان ده ليس حقيقيا بالكامل، لكن في شيء من الأمان بيتأتى، بيحدث لما نكون قاعدين 30 دلوقتي أو 40 زي دلوقتي مع بعض، وكلنا بنعمل حاجة واحدة، كلنا بنتصرف بطريقة واحدة، بنتكلم بطريقة واحدة. لكن لو واحد طلع من وسط الجماعة وعمل شيء مختلف والأنظار اتجهت كلها إليه، فبيحصل حاجة من الاثنين: يا الشخص ده بيخاف لأنه بيشعر أنه الأنظار كلها متجهة إليه وهو مختلف عنهم، يا بيحصل شيء تاني نادر أن الشخص ده بيغير الأفراد الآخرين، وده شيء نادر. اللي بيحصل أكتر أن الشخص ده هو اللي بيخاف، وبالتالي بينصاع لتشكيل المجموع من حواليه. فليه المجموع عايز يعمل نوع من التماثل والتشابه ما بين الأفراد بعضهم؟ عشان يبقى فيه شيء إحساس بالأمان يخلق من جراء تشابه الأفراد بعضهم مع البعض. طبعا الرغبة في الحصول على هذا الأمان من تشابه أفراد المجموع مع بعض بتعبر عن حاجة واحدة. اللي استوعب طبعا محاضرة الأسبوع اللي فات هيفهم دلوقتي إيه هي الحاجة دي. وهنا أنا بوريكم إزاي بنربط العلم بعضه ببعض، ليه في تراكم وترابط بين الأفكار وبعضها. ضغط المجموع على بعضه لتشكيل وصب وقولبة وجعل الأشخاص متشابهين علشان يحدث شيء من الأمان والإحساس بأن أنا مش لوحدي، مش نشاز، مش خايف، مش مهدد. ده بيعبر عن شيء واحد فقط، أن الإحساس بالأمان الحقيقي غير موجود. أوكي؟ فاحنا المرة اللي فاتت كنا كاتبين هنا على السبورة ثلاث حاجات بيشكلوا العلاقة الصحية والسليمة مع الذات: القيمة، وبالتالي الأمان، وبالتالي هدوء البال أو الشعور بالرضا. فالشيء الأكيد اللي بيقوله لنا ضغط المجموع، كل ما ازداد ضغط المجموع على تشكيل الأفراد بعضهم ببعض وأنهم كلهم يبقوا زي بعض، زي ما بنقول كلنا نقول، زي ما بنتحرك كلنا نتحرك، زي ما بنتكلم كلنا نتكلم، ده لا يعبر إلا عن شيء واحد، أن هناك إحساس بالأمان مفقود، والمجموع بيوجد بديل عن طريق أنه يخلينا كلنا زي بعض، فنشعر أنه ما فيش حد طالع برا الصف برا الخط، ففي شيء من الألفة أو الأمان أو الاكتناس، يعني أنه ما فيش حاجة غريبة، فالتهديد يقل بعض الشيء. ليس لها تفسير آخر غير أن الأمان غير موجود في الأفراد، وبالتالي الأفراد محتاجين ينشدوا هذا الأمان في الخارج عن طريق الأفراد الآخرين، وده تكلمنا عنه بوضوح الأسبوع اللي فات. إذن ده بيشير إلى افتقاد الإحساس بالأمان بين الأفراد ومحاولة البحث عنه بهذه الطريقة الخاطئة. لو تتذكروا قلنا أن كل مقياس هنتكلم عنه من النضج، وكل معيار من النضج، وكل علاقة خارجية ليست إلا انعكاس لعلاقة الإنسان بنفسه، ليست إلا انعكاس لعلاقة الإنسان بنفسه. إذن تعود قدرة الفرد مقاومة التشكل بالبيئة تعود إلى علاقته السوية بنفسه، إلى ثباته، إلى إحساسه بالقيمة الداخلي اللي بالتالي بيوفر ليه الإحساس بالأمان، فلا يشعر بالضغط الرهيب إنه محتاج يستخبى ويدوب في وسط المجموعة. عشان كده القدرة على مقاومة التشكل بالبيئة ليست بالأمر السهل ولا الطبيعي ولا التلقائي، مش بتأتي لوحدها كده تلقائيا، لأنه ليس فقط عندنا قوة المجتمع الخارجية اللي بتضغط على الفرد، لكن عندنا قوة الضعف الداخلي داخل الفرد نفسه، إحساس الفرد بعدم الأمان، إحساس الفرد باللا قيمة، دي قوة داخلية بتتكاتف مع ضغط الآخرين وتلعب دور في إعاقة قدرة الفرد على الاختلاف ومقاومة التشكل بالبيئة والاحتفاظ بتفرده. فإيه اللي بيعطي المجتمع قوة الضغط هذه على الشخص؟ نلخص ونقول إن الأسبوع اللي فات قلنا إن الشخص اللي بيفتقد للإحساس بالكفاية والأمان ولا يجدهما في داخله هو شخص يعيش في توتر قلق، هو عايش على طول في anxiety، في توتر قلق، ويشعر بالتهديد وعدم اليقينية في ذاته، لأنه بيشك في هويته، هو مش عارف هو مين، لأنه مش متلامس مع من هو، ما هوش دريان بإيه اللي بيحصل جواه، مش متلامس مع كل الاعتمالات اللي بتدور جواه، فهو في حالة شك في نفسه، هو مين وعايز إيه في هذه الحياة. إذن هو لا يجد السلام، وهنا أنا بلخص اللي قلته المرة فاتت، ما فيش شيء جديد، لا يجد السلام ولا التوافق ولا الانسجام، مرادفات كلمة الاتساق اللي اتكلم عنها العلماء، لا يجد هذا السلام ولا التوافق ولا الانسجام في داخل نفسه، لأن هذه النفس غريبة عنه ولا يعرفها، وبالتالي هو ليس في علاقة مع هذه النفس، مع ذاته. عشان كده بنلاقي الفرد هنا الفاقد لإحساسه بهويته، الفاقد لتلامسه وتصالحه مع نفسه، ما يقدرش يحتمل اختباره للتوحد أو الانفراد اللي موجودين ضمنيا زي ما قلنا في الاختلاف، في التمايز عن الآخرين، لأنه نفسيا ملهوش رجلين، ملهوش أقدام يقدر يقف عليها بمفرده، هو محتاج للعكاز، محتاج أن يستند على كيان آخر، زي ما استخدمنا المصطلح اللي قالوه الباحثين المرة الفاتت أنه طفيلي، محتاج أنه يعيش على عائل، لأنه مش قادر يقف، ملهوش أقدام نفسيا، ما يقدرش يقف لوحده في الحياة، لأنه لا يشعر أنه كفو لهذه الحياة وليس قدر هذه الحياة. فإذا وقوفه لوحده الأمر الطبيعي في أحد معاني الانفراد الضمنية أو التفرد، وقوفه لوحده أمر مرعب لا يحتمل ولا يطيق احتماله. فبنلاقي أنتوني ستور، وأنتوا عارفين اسم أنتوني ستور، ذكرناه المرة اللي فاتت، طبيب إنجليزي، بيقول في كتابه الشهير الاعتكاف اللي أنا اقتبست منه الأسبوع اللي فات، بيقول الكلمات الآتية: إن القدرة على التوحد بين قوسين أن يكون المرء بمفرده، وهي أحد جوانب النضج الوجداني، طبعا هي احد جوانب النضج النفسي، هو ده اللي بنتكلم عنه النهارده، ان القدره على التوحد ان يكون المرء بمفرده، وهي احد جوانب النضج الوجداني، تشير الى الطمانينه الداخليه. فبيرجعنا مره تانية انتوني ستور اللي قلناه الاسبوع اللي فات، ان القدره على التوحد او هذا المستوى الابعد من النضوج النفسي اللي بنتكلم عنه النهارده لابد وهيرجع الى القاعده الاساسيه، علاقه الانسان بنفسه. فالقدرة على التوحد تشير إلى الطمأنينة الداخلية، فالإنسان الذي حصل على قدر ما كافي من الطمأنينة ومن الكفاية هو الإنسان الذي قادر أن يتعايش مع إحساسه بالاختلاف. نكمل الاقتباس، إن القدرة على التوحد أن يكون المرء بمفرده، وهي أحد جوانب النضج الوجداني، تشير إلى الطمأنينة الداخلية التي بنيت شيئا فشيئا خلال السنوات الأولى من العمر. ودي الملحوظة الهامة اللي قلتها الأسبوع اللي فات، إن المعاني اللي اتكلمت عنها الكفاية والأمان والرضا يزرعوا أو يهتزوا في سنوات الطفولة المبكرة، 5-6 سنين الأولى من الحياة. بس طبعا بس نتكلم عنهم بالتفصيل في الحلقات الدراسية دي عن معايير النضج النفسي، لأن دي ليها دراسة أخرى مستقلة. لكن أنتوني ستور بيقول نفس الكلام، إن الطمأنينة دي لابد إنها كانت قد بنيت، أو لابد إنها تبنى شيئا فشيئا تدريجيا خلال السنوات الأولى من العمر، وإذا بنيت إذا هذا الإنسان يشعر بالطمأنينة الكافية، ويشعر بالأمان، ويشعر بالكفاية والقيمة، فإذا هو قادر على التوحد. فإذا نجد الشخص اللي بيفتقد لهذه المعاني الداخلية، الكفاية والأمان، نجده يلجأ إلى التماثل مع الآخرين، ويشعر بالدفع القوي نحو مسايرة الآخرين والتشكل بهم، علشان يحصل من خلال عملية المشاكلة دي على الطمأنينة من جهة ذاته المبهمة دي، لأنه لا يحتمل أنه يعيش مع هذه الذات وهو لا يفهمها ولا يعرفها، فهو يشعر ببرودة أو بارتعاش أو اهتزاز داخلي، بما أنه لم تنمو في داخلها المقومات التي تجعله واقفا على قدميه نفسيا، فهو يشعر ببرودة أو اهتزاز أو ارتعاش داخلي، فلذلك يلتمس الدفء في الآخرين، ومن هنا بينشأ الضغط أو الدفع نحو أن الأفراد يقربوا ويلزقوا في بعض ويتشابهوا ويتشاكلوا ببعض ويبقوا شبه بعض عشان يحسوا بالدفع، فيغطوا، يعملوا كاموفلاج، يعملوا تغطية أو تمويه على الإحساس بالأمان المفقود في داخلهم. إذن عملية الامتثال دي بتعطي الإنسان الفقد للأمان طبعا الإحساس بالقبول والموافقة، بتديله الإحساس بالأبروفل، القبول والموافقة والرضا والاستحسان من المجتمع. القبول والموافقة والرضا والاستحسان أمور بتمنحه إحساس بالأمان، لكن إحساس خارجي ليس جذري ليس داخلي، لكن إحساس عابر مؤقت خارجي، لكن هو محتاج أي إحساس بالأمان، ومش قادر يحصل على الأمان من داخله بسبب اهتزاز ما لم يستطع أن يعالجه، فهو محتاج أي بديل يعمله تمويه، زي ما الإنسان ياخد مسكن، فالمسكن بيغطي الألم لكنه لا يعالجه، هو ده معنى الكاموفلاج، التمويه، فيحصل على إحساس خارجي بالأمان لأنه قد فشل، طبعا فشل في الحصول على هذا الإحساس بالأمان داخليا. لكن إيه نتيجة عملية التمويه دي، أو اكتساب أو استعارة أو اقتباس الأمان بطريقة سطحية خارجية من خلال موافقة الأفراد في المجتمع بعضهم على بعض، ومنح بعض الرضا والاستحسان لما يكونوا ماشيين على المعيار الواحد، النتيجة هي فقدان الفرد لتفرده. فإذا النتيجة هي فقدان عامل مهم جدا وعنصر مهم جدا من عناصر النضج النفسي، أن يكون الإنسان متفرد، له لون وله شخصية وله هوية خاصة به. ببساطة نقول مثل كده، اختبر نفسك تحس بإيه لو أصحابك متعودين أنك تخرجوا بعد الاجتماع دايما للعشاء، وإنت شاعر بأنك مش عايز تروح معاهم، عايز تعمل حاجة تانية، نشاط مختلف النهاردة، وسيبهم ما تخرجش معاهم، وبالطبع طبعا نظراتهم وكلماتهم بتلاحقك وتضغط عليك علشان تنصاع لاتجاه المجموع. ان احنا خارجين النهاردة ده مثل بسيط طبعا لكنه بيشرح نفس الفكرة، احنا خارجين نتعشى مع بعض زي ما بنعمل دايما، لكن انا عندي خطة تانية انا عايز اعملها. واحد من الافراد بيقول جوه نفسه كده، فبيجد نفسه محاط بضغوط من الاخرين انه يبقى في نفس المسار اللي المجموع ساير فيه. تشعر بايه لو اصريت انك ما تخرجش معاهم وتروح تعمل الشيء المختلف ده لوحدك؟ وحط خطين تحت كلمة لوحدك، لأنه هنا هتبقى لوحدك، وبالتأكيد الاختلاف يعني شيء من الوحدة، شيء إيجابي طبعا من الوحدة. فإيه اللي تشعر به؟ على الأقل أقل شيء هتشعر بضغط من المجموعة، إن إحنا عايزين نبقى مع بعض، ففي ضغط على الأقل. طبعا ممكن الضغط ده يصل إلى درجات قاسية وعالية لدى الشخص من الإحساس بالخوف والرعب من انه يرفض او ينبذ لو خد سكه مختلفه لوحده، وبالتالي يفقد الاحساس بالامان. فالدائره كلها بتدور حوالين محاوله اكتساب احساس بالامان خارجي لانه ضائع داخل الشخص. وطبعا مفيش بديل، لان هذا الامان زي ما شرحنا الاسبوع اللي فات انه ينبع من داخل الشخص، مفيش بديل ليه. لكن بما انه ضائع والفرد مش عارف يلاقيه، فهو مضطر انه يستعيره ويقتبسه من خلال موافقة الآخرين. تشعر بإيه من زملائك في شغل جديد أنت رحت له؟ الشغل ده سائد فيه عرف أنهم يغطوا على غياب بعضهم البعض من خلال أن اللي بيجي متأخر قبلي اللي جاي بدري بينضيله. ففي عرف سائد أن الناس بتمضي لبعضها لغاية ما اللي متأخر يجي براحته، وبكرة هيجي له دور وهو كمان يتمضي له. ففي عرف سائد هكذا. تشعر بإيه لو أنت رحت للمكان ده جديد وأصريت أنك تختلف مع هذا العرف؟ تشعر بإيه من الآخرين؟ بالرفض. أشكرك. كم واحد يستطيع أن يتحمل هذا الرفض؟ الإجابة هنا هي اللي بتورينا حاجة من اتنين أو وجهين مضادين لشيء واحد. يا إما ثبات الشخص الداخلي أمام قوة ضغط البيئة والمجموعة عليه، يا إما العكس ضعف الشخص الداخلي. وهنا أتذكر تجربة علمية سمعتها في محاضرة كنت بحضرها، اتعملت تقريبا في جامعة من جامعات نيويورك. قسموا الطلبة المجموعات صغيرة 5-6 أفراد مثلا، ودخلوا كل مجموعة لوحدها في الأوضة اللي بيجروا فيها التجربة دي. والتجربة ببساطة جدا كانت انه بيوروهم، بيعرضوا عليهم عصايتين، عصاية طولها 2 بوصة وعصاية طولها 2.5 بوصة، بحيث انه الى حد ما واضح انه في فرق بين الاثنين، لكن الفرق ده مش صارخ يعني. وبطريقة ما، وده جزء من التجربة، بيوحوا للمجموعة دي ان المجموعة اللي قبليهم قالت ان العصايتين متساويين في الطول، وده السؤال اللي بيوجه ليهم، هل العصايتين دول متساويين في الطول ام مش قد بعض؟ وبطريقة ما هنا التريك، هنا الحيلة، جزء من التجربة العلمية علشان يقيسوا النقطة اللي احنا بنتكلم عنها، بيدوم نوع من الإيحاء ان المجموعة اللي قبليهم اتفقوا على ان العصايتين دول متساويين في الطول. فرغم ان الاشخاص بيروا ان العصايتين مش متساويين في الطول، الا انه للاسف، وهو ده العلم اللي بيورينا ليه احنا بندرس التفرد وبنقول انه صعب وليس تلقائي وانه مضاد لكل التيار السائد، لانه تجربه زي كده بتورينا ببساطه انه للاسف اغلب المجموعات وثقت على ان العصايتين متساويين، رغم انه بالتاكيد هم شايفين ان هم مش متساويين. فدي بتورينا نتيجه خطيره وفي غايه القسوه، ان للدرجه دي الانسان ممكن يحور ويزيف الحقيقه في مقابل الا يخسر موافقه الاخرين. والموافقه هنا هتيجي منين؟ مش بسذاجه طبعا هيقولوا له برافو شاطر، لا مش بهذه السذاجة، لكن الموافقة دي هتيجي من خلال ان هو ما قالش شيء مختلف عن كل الاخرين اللي قالوه قبل كده، حتى لو هو يرى رأي مخالف. فهو هيشعر بشيء ربما زي ما حضرتك قلت، هيشعر بشيء من الرفض، هيشعر بشيء من النبذ، هيشعر بشيء من عدم القبول. وإذا كان الشخص ده يحتاج إلى الأمان لأنه يفتقر إليه داخليا، فهنا هيزيف الحقيقة ويحورها ضد نفسه وضد تفرده في صالح أنه ما يبقاش نشاز خارج المجموعة لكي يحصل على شيء من الطمأنينة اللي هو محتاجها لأنه مفتقر ليها داخليا. في المحاضرة دي هنقول شوية اقتباسات طويلة وصعبة لكن مهمة جدا، فتعدوا لهذه الاقتباسات اوكي؟ لأنه زي ما قلنا العلم تراكمي، فاحنا لازم نركب قطعة فوق قطعة. واقتباس ورا اقتباس بيقول لنا حاجة مهمة عايزين نوصل لها، غالبا هندخل عليها بعد البريك مش دلوقتي. الاقتباس الأولاني لطبيب نفسي أمريكي اسمه رولو ماي، في كتاب شهير لي يعتبر الكتاب الأشهر والترجم في العربي السنة اللي فاتت رغم أن الترجمة سيئة للأسف، ترجم بعنوان بحث الإنسان عن نفسه. بيقول إيه رولو ماي ويشرح لنا بيها النقطة اللي احنا بنتكلم عنها دي دلوقتي. بيقول يمتلك القبول الاجتماعي، فشفتوا الكلمة اللي هو استخدمها القبول الاجتماعي، هو ده الابروفل، الابروفل الموافقة الاستحسان، صح علامة صح انك انت ما قلتش حاجة مختلفة عننا زي ما شفنا في التجربة بتاعة العصيتين، هو ده القبول الاجتماعي. بيقول رولو ماي يمتلك القبول الاجتماعي سطوة كبرى، وبيحط بين قوسين كلمة أن نكون محبوبين. أن نكون محبوبين هذا هو القبول الاجتماعي. رولو ماي بيقول أن ده بيمتلك سطوة كبرى لأنه يبعد الإحساس بالوحدة. فواضح أن ده اللي شرحناه، أن هذه المقبولية تبعد إحساسي بأني مختلف أو لوحدي. يكمل رولو ماي ويقول إذ يحاط المرء بدفء مقبول ومريح وينخرط في الجماعة. يا سلام على كلماته، كلماته معبرة جدا. يحاط المرء بدفء، شفتوا هو ده الدفء اللي البني آدم بيدور عليه في التماثل والتشكل بالآخرين. ليه؟ لأنه لا يجده في داخل نفسه. إذ يحاط المرء بدفء مقبول ومريح وينخرط في الجماعة، والجملة الجاية أقوى، ويعاد امتصاصه، وحاطت في جملة اعتراضية بين شرطتين، وكأنه يعود للرحم كما في الرمز المتطرف في التحليل النفسي. يعني عند المحللين النفسيين الكلاسيك كل حاجة بيستخدموها كرموز بطريقة متطرفة، فهنا رولو ماي بيقول وكأنه عملية امتصاصه من المجموع وإدخاله في المجموع وقبوله وإعطائه هذا الدفء، وكأنه بيشابه لو رحنا للرموز اللي بيستخدموها المحللين النفسيين الكلاسيكيين، وكأن الفرد بيرجع تاني للرحم، لأنه طبعا النظريات الكلاسيكية دايما بترجع مشاكل الإنسان لانفصاله عن أمه وانفصاله عن الرحم وانفصاله عن الدفء اللي كان في حضن في بطن أمه أو في صدر أمه وقت الرضاعة إلى آخره. فرولو ماي بيقتبس حتى التطرف في هذه الرموز، إنه كأن الفرد بيبحث على هذا الدفء، وكأنه هو الدفء المفقود بتاع العودة إلى الرحم، ويمتص في وسط الجماعة فيعود مرة أخرى يشعر بهذا القبول والدفء المريح. خدتوا بالكم الكلمة استخدمها الدفء والقبول المريح، وينخرط في الجماعة. يكمل رولو ماي ويقول فيفقد المرء وقتيا، وأنا عندي حاطط خطين تحت كلمة وقتيا، يفقد المرء وقتيا وحدته. هو تم امتصاصه وسط الجماعة وقبوله وعلامة صح عليه، فوقتيا مؤقتا ابتدى يتلاشى جواه الإحساس بالوحدة، فيفقد المرء وقتيا وحدته. ولكن هذا يحدث بثمن غالي، هو التخلي عن وجوده كما هي خاصة محددة. الثمن اللي بيدفعه الإنسان في محاولة الحصول على هذه الأشياء من المجموع هو أنه يفقد نفسه ببساطة، التخلي عن وجوده كما هي خاصة محددة. بيكمل رولو ماي ويقول أن المرء يكره أشد ما يكون الخروج عن النسق والتطلع خارج الجماعة وعدم التوائم معهم. يكره أشد ما يكون أنه يكون لوحده برا الخط، برا الرسمة، برا المعيار، والتطلع خارج الجماعة وأنه يبقى مختلف مش متوائم معهم. فيفتقد الناس الشجاعة لخوفهم من العزلة أو لخشيتهم من التعرض للعزل الاجتماعي، أي للسخرية أو التهكم أو الرفض. يفتقد الناس الشجاعة، فالشخص الذي لا يشعر بالأمان والثقة داخليا هو ما عندوش الشجاعة الكافية إلى أنه يواجه موقف أن يكون مختلف، عندوش الشجاعة لتحمل موقف أن يكون متفرد أو مختلف، لأنه يخشى من التعرض للعزل الاجتماعي أي للسخرية أو التهكم أو الرفض. تحطوا عليه ببساطة، يعني أنت عامل فيها قديس فيضغطوا عليه. الشخص اللي ما عندوش الشجاعة لتكفيه أن يقف في وجه هذا الطيار أن يكون مختلف بغض النظر الآخرين يروه إزاي ويقولوا إيه عليه، الشخص ما عندوش هذه الثقة الداخلية يخشى ويكره أشد ما يكون الخروج عن النسق والتطلع خارج الجماعة وعدم التوائم معه. يكمل رولومي: فإن عاد المرء وغرق داخل الجماعة، فغرق داخل الجماعة دي بتفكرنا بالمصطلح اللي قاله من شوية، أنه يمتص من الجماعة، ينخرط في الجماعة، يعود وكأنه يعود للرحم. كلها مرادفات بتشرح شيء نفسي بحت عن الشخصية التي تفتقر إلى القيمة والأمان الداخلي، الشخصية المهتزة داخليا. فإن عاد المرء وغرق داخل الجماعة فهو لا يتعرض لمثل تلك المخاطر. خلاص خد الموافقة والرضا والاستحسان، فهو مش معرض تاني إلى أنه يواجه بالسخرية أو العزل الاجتماعي أو التهكم أو الرفض أو التريقة بالبلدي. هو مش خلاص عايز يتلافى الحتة دي لأنه ما يقدرش عليها، فإذا يعود ويغرق، يغرق داخل الجماعة، حيث أن تلك العزلة هي تهديد جد خطير. فطبعا العزلة هي تهديد جد خطير للإنسان الذي لا يمتلك المقومات الداخلية التي تكفيه أن يقف على قدميه بمفرده. في الاقتباس الثاني بيشرح لنا عالم النفس والفيلسوف الأمريكي المشهور إريك فروم. هو كان عالم نفس أصلا لكن كتاباته كانت أكتر في الفلسفة، تحول إلى الفلسفة أكتر، له بعض الكتب مترجمة في العربي بالمناسبة، يمكن أشهرهم الخوف من الحرية، وأعتقد الاقتباس ده من هذا الكتاب، من كتاب الخوف من الحرية. بيشرح لنا إريك فروم حالة الشخص ده اللي بيفتقر للقيمة والأمان من جهة صعوبة تفرده ومقاومته للتشكل بالبيئة. في علاقة طبعا هنا طردية، كلما ما بيفتقر الشخص للقيمة والأمان فهو مش هيقدر يقاوم التشكل بالبيئة، بالعكس هو هيلجأ للتماثل والتشكل بالبيئة عشان يمتص منهم الموافقة والقبول والأمان. بشرحها إريك فروم، ولأنه فيلسوف ليس فقط عالم نفسي فبشرحها بطريقة عميقة وصعبة وقاسية لكنها حقيقية. بيقول إيه إريك فروم؟ بيقول: ولكي يتغلب، بيكلم على هذا الشخص، ولكي يتغلب على الخطر الناتج عن مثل هذا الفقد للذاتية فإنه يضطر إلى التطابق، وبيحط هنا كلمة جديدة غير التماثل والتشكل، حط كلمة أقوى وأصعب هي التطابق. فاكرين التطابق في حساب المثلثات، تطابق المثلثين، حاجة قاسية جدا، الإنسان يتطابق مع الآخرين، فإنه يضطر إلى التطابق والبحث عن ذاتيته بالاستحسان المستمر والإقرار به من جانب الآخرين. اللي يدرك معنى هذه الكلمات هيشعر قسوتها، أن الإنسان يبحث عن ذاتيته من خلال أن الآخرين يقروا بوجوده، فلو آخرين لم يقروا بوجوده ولم يوافقوا عليه يشعر أنه عدم، أنه نكرة، لأنه لا يشعر بمن هو أصلا في الداخل. فهي كلمة قاسية جدا أن الإنسان يصل إلى هذا الوضع أنه يطلب التطابق والبحث عن زاستيته بالاستحسان المستمر والإقرار به من جانب الآخرين. ولما كان لا يعرف من هو، لازلنا في الاقتباس، والاقتباس طويل لما ينتهي هقول، ولما كان لا يعرف من هو فعلى الأقل فإن الآخرين يعرفون. في كوميديا سوداء هنا. لما كان لا يعرف من هو فعلى الأقل فإن الآخرين يعرفون، في شيء من التهكم والسخرية هنا، إن الإنسان بيقول هو نفسه هم عارفين أكيد الصح إيه، هم عارفين، ما طالما هم قالوا إن العصاية دي 2.5 فأكيد هم عارفين الصح، إن العصايتين متساويين آسف، فهم عارفين أكيد الصح إيه. بس مشكلة خطيرة إن الإنسان يقول أيضا هذه الجملة على نفسه، إن هم عارفين يعني إيه البني آدم يكون، فمش مهم قوي أبقى أنا عارف أنا مين، ويعني إيه أنا أكون، ويعني إيه أحب إيه، ويعني إيه أنا عايز أعمل إيه في الحياة، مش مهم، المهم إن الناس عارفة، فبما هم عارفين وأنا ماشي وراهم زيهم، فاللي هيروحوا فيه أنا كمان هروح فيه، مش عارف هيروحوا فين. ولما كان لا يعرف من هو فعلى الأقل فإن الآخرين يعرفون، إذا تصرف وفق توقعهم. فإذا عرفوا فسوف يعرف هو أيضا، إذا وثق فحسب بكلمتهم. يعني إذا قالوا له ببساطة إنه هو الصواب هكذا، فمش مهم هو يبقى عارف إيه الصواب وإيه الخطأ. إذا قالوا له إن الحياة تعيش هكذا، إذا قالوا له إن هي الدنيا كده، وإن هو البني آدم كده، وإن هي المسيحية كده، وإن هي الكنيسة كده، وإن هي الحضرات كده، وإن هي المؤتمرات كده، وإن كل حاجة هي كده، فهم عارفين، أنا مش عارف، بدم هم عارفين وقالوا إن هي كده فأكيد هي كده، فلما أروح معاهم هلاقي الكده ده طالما هم عارفينه. مش مهم بقى إن أنا يكون عندي تقييم وتحليل وتفكير خاص، فأنا أفقد فرديتي، أنا لست إنسان موجود، أنا وحدة. هنا بتقدروا تفهموا لي الكلمات اللي كانت تبدو صعبة اللي استخدمتها في الأول، هي أن الإنسان هنا يصبح وحدة متكررة نمطية وليس فرد. هنا ما فيش فرد بالتأكيد، هنا في قطعة متشابهة ماشية في خطة ما همش هم علاقة بيها بالتحديد. هنكمل بقى الاقتباس، والحتة الجاية أصعب من اللي فاتت مش أسهل، وهي دي الحته القاسيه اللي انا بقصدها، شعرت ان اللي فات قاسي، اسمعوا لسه اللي جايه بيقول ايه إريك فروم. عشان كده كتابه ده مهم قوي، الخوف من الحريه، وعنوانه واضح، يعني الانسان بيخاف من انه يبقى حر للاسف. بيقول ايه إريك فروم، يمكن مقاربه هذا الميكانيزم، يعني اعطاء تشبيه او مثل ليه، يمكن مقاربة هذا الميكانيزم بالطريقة التي بها تلون بعض الحيوانات جسمها طلبا للحماية. تشبيه قاسي جدا يا إريك، إنها تبدو مماثلة لمحيطها حتى إنه يصعب تمييزها. والشخص الذي يتنازل عن نفسه الفردية ويصبح آلة متطابقا مع ملايين الآخرين من الآلات المحيطة به لا يحتاج إلى أن يشعر بأنه في وحدة وقلق بعد هذا. وعلى أي حال فإن الثمن الذي يدفعه غالي، نفس الكلمة اللي قالها رولو مي، إنه فقدان نفسه. تشبيه قاسي يا إريك فروم، لكنه للأسف حقيقي جدا وواقعي جدا جدا جدا. يمكن مقاربة هذا الميكانيزم بالطريقة التي بها تلون بعض الحيوانات جسمها طلبا للحماية. للأسف، هل الدرجة دي ممكن نصل إحنا كبشر، كبشر الله هو اللي خلقنا، نصل إلى درجة الحيوانات التي تلون نفسها بالبيئة المحيطة طلبا في أنها تستخبى، طلبا للحماية لأنها تستخبى عشان ما تتشفش، عشان ما تبقاش ملحوظة، لأنها تشعر بالتهديد إذا لوحظت، لأنها لا تستطيع أن تقف بمفردها. ده بيفكرني بكلمة أو تشبيه كراب القاسي أيضا، حشرة الأرادة، لا تستطيع أن تحيا بمفردها. الأملة ما تقدرش تعيش لوحدها، لازم تعيش على عائل تمتص منه. للدرجة دي الإنسان ممكن يصل إلى هذا الحد. فلورنس كراب وإريك فروم يشبهوا الإنسان بهذه التشبيهات القاسية، وهم دول العلماء اللي درسوا واكتشفوا الحقيقة. إذا كان ده بيورينا حاجة فبيورينا قد إيه الإنسان يفتقد للإحساس بالأمان والطمأنينة في داخل نفسه، لدرجة أنه مستعد يبيع نفسه عشان يشتري هذا الأمان من الخارج. وهكذا يحصل المجتمع على قوته الضاغطة، ده بيجاوب لنا السؤال اللي قلناه من شوية، كيف يحصل المجتمع على هذه القوة الضاغطة على الأفراد؟ هو ده الميكانيزم. هكذا يحصل المجتمع على قوته الضاغطة على الفرد من الفرد نفسه، من خلال سعي الفرد للتشكل بالآخرين طلبا للحماية حسب كلمة ريفروم، طلبا للأمان ولو حتى المؤقت والهروب من الوحدة ولو حتى المؤقت والعابر حسب كلمة رولومين. فنجد الفرد لا يستطيع بل ويشعر بالخوف من الانفراد بنفسه، لا يستطيع أن ينفرد بنفسه بل يشعر بالخوف أيضا من أنه يكون منفرد لوحده، حتى حرفيا لترالي الشخص يرتعب من أنه يقعد لوحده، حرفيا أنه يقعد لوحده لازم يبقى قاعد وسط الناس وبيعمل حاجة، فحرفيا الشخص يرتعب من أنه يبقى قاعد لوحده ما بيعملش حاجة فيها النشاط يشغله. نجد هذا الشخص يحاول أن يرضي الآخرين دائما وأن يتشبه بهم ويخشى مخالفتهم. نجد هذا الشخص يعتمد كثيرا على الناس كما لو كان لا يستطيع أن يحيا بدونهم. نجده أيضا يرتبط بالآخرين ارتباط زائد وغير صحي حتى أنه لا يشعر بوجوده دونهم دون الآخرين. وباختصار يصير الفرد نسخة ووحدة نمطية متكررة في بنيان المجتمع ويفقد أصالته. قلنا كمان في المحاضرة اللي فاتت أن القدرة على الانعزال أو الانفراد اللي هي الاختلاء بالنفس لو تفتكروا أول نقطة في الخطوط الإرشادية اللي قلناها الأسبوع اللي فات، الاختلاء بالنفس، الانعزال، الانفراد، قلنا ان القدرة دي من شأنها في حد ذاتها انها تساعد الفرد على اكتشاف نفسه. فالاسبوع اللي فات كنا بنجاوب على ازاي يحصل الانسان على علاقة او يبتدي يسعى لعلاقة سوية وصحيحة مع النفس. فاول حاجة كانت ان الانسان يبقى عنده القدرة دي على الانعزال والانفراد والانسحاب داخليا والاختلاء بالنفس، لأن القدرة دي تساعد الإنسان على اكتشاف نفسه وإقامة علاقة صحية معها. الأمر الذي من شأنه أن يكسب الفرد القدرة على الاحتفاظ بهويته المتفردة ومقاومة عملية التشكل بالبيئة. فطبعا لما الإنسان ينسحب وينفرد ويختلي بنفسه يكتسب قوة ويتعرف على هذه النفس ويتلامس معها، وبما أنه يكتسب هذه القوة ويتعرف على هذه النفس ويكتسب أمان داخلي، إذن يستطيع أن يشعر بمن هو يكون، يستطيع أن يشعر بهويته، يستطيع أن يقف منفرد ومختلف عن الآخرين. فلما الإنسان إذن يهرب ولا يستطيع أن يقاوم التشكل بالآخرين ويهرب من عملية التفرد والانفصال اللي موجودين في اختلافه عن المجموع بسبب خوفه وشكه في ذاته، لما يهرب من عملية التفرد دي فهو في حد ذاته، في حد ذات هروبه ده بيقوي عجزه الداخلي وضعفه اللي بيخليه عرضة أكتر للانصياع لتشكيل وضغط المجموعة. فاهمين الحلقة المفرغة اللي بيقع فيها الإنسان هنا ولا مش واضحة؟ في حلقة مفرغة بيقع فيها الإنسان هنا، بيلف حول نفسه بالضبط كده، هو بيهرب من الأمر نفسه اللي من شأنه أنه يساعده على التماسك وإقامة علاقة صحية مع نفسه اللي هو الانفراد. فكل إنسان مش قادر ينفرد بنفسه، مش قادر يتحمل أنه يكون مختلف، فبالتالي هو مش بيتعرف على هذه النفس، وبما أنه مش بيتعرف على هذه النفس فبالتالي بيزداد ضعف وعلاقة سيئة مع نفسه، فبالتالي يحتاج أنه يتماثل أكثر مع الآخرين علشان يكتسب منهم الموافقة والرضا والإحساس بالأمان، فبالتالي يشعر بالضياع الداخلي أكتر. وهكذا تدور الدوائر. نفهمها أكتر لما نشوف رولو مي بيقولها إزاي. رولو مي بيقول نفس الكلام ده في استئناف الاقتباس السابق من نفس الكتاب بحث الإنسان عن نفسه، بيقول ومن ثم يتخلى المرء عن الشيء الوحيد. الوحيد بصوا بيقول إيه، يتخلى المرء عن الشيء الوحيد الذي يمكنه من المواجهة البناءة للوحدة على المدى البعيد. الشيء الوحيد اللي هيخلي الإنسان يتمكن من أن هو يواجه اختلافه ووحدته لما يحتاج أن هو يقول لأ ويبقى مختلف عن باقي المجموعة اللي حواليه، الشيء الوحيد ده هو ده اللي بيهرب منه الإنسان وبيتخلى عنه، ألا وهو يكمل رولو مي، ألا وهو تطوير موارده الداخلية وقوته وإحساسه بالاتجاه واستخدام هذا كأساس للعلاقة الحقيقية مع الآخرين. هو بيفقد الشيء الوحيد اللي من شأنه أن هو يمكنه من أن هو يكون متفرد لما لا يستطيع أن يتحمل الوحدة الموجودة في التفرد. هنرسم الدائرة دي الحلقة المفرغة. واحد، الإنسان بحتاج للوحدة بالمعنى الإيجابي اللي هو الاختلاء بالنفس علشان يحصل على القوة الداخلية أو الثبات أو الثلاث كلمات اللي قلناها المرة اللي فاتت، القيمة أو الكفاية والأمان وهدوء البال. أوكي؟ لما الإنسان مش بيقدر يحصل على الوحدة دي أو الاختلاء بالنفس بيفتقر، هنا اثنين، يفتقر، دي سهلة وبسيطة، هيفتقر لإيه؟ للقوة الداخلية، فهيشعر بالضعف الداخلي. عايزين تحطوا مرادفات أخرى، يشعر بفقدان الهوية اللي اتكلم عنها رولو ماي وإيريك فروم، يفقد ذاته، يشك في نفسه. بما أنه لا يعرف نفسه، لأنه طبعا ما قدرش هنا يختلي ويتقبل مع ذي النفس، فيشعر بالضعف الداخلي، فقدان الأمان، فقدان القيمة، يشك في نفسه، فلازم يحصل على شيء من هذا الأمان لأنه مش هيقدر يعيش من غيره، يلجأ نمرة ثلاثة للحصول على هذا الأمان من خلال التشكل بالآخرين والتماثل معهم للحصول على الموافقة، أو زي ما سماه رولو مي بعض الأمان الوقتي المؤقت. وهو بيسعى للتشكل بالآخرين زي ما في نتيجة مباشرة هنا للاختلاء بالنفس هو الحصول على القيمة الداخلية، التشكل بالآخرين فيها نتيجة مباشرة على طول ومرادفة لها هي أنه يهرب من الاختلاف. فإذا لو كملنا هنا هنلاقي إذا هو بيهرب من الوحدة، فهو لما بيهرب من الوحدة بيعمل إيه؟ واضحة بقى دلوقتي، ها؟ فهو بيهرب من الحاجة، بيهرب من الحاجة الوحيدة، ده اللي بيقوله رولو مي، بيهرب من الحاجة الوحيدة اللي من شأنها إنها تساعده على مقاومة دي، فهو عايز يقاوم دي. عشان يقاوم دي لازم يعمل دي، بس هو مش قادر يعمل دي لأنه هو لما بيعمل دي بيفقد دي، فهو بيخسر الحاجة الوحيدة اللي من شأنها أنها تساعده أنه هو يقاوم دي. ضاع الإنسان. أصبحت واضحة كده؟ خلونا نسمع للاقتباس اللي جاي لرولو مي أيضا بس في كتاب آخر لي مشترك مع طبيب آخر اسمه إيرفين يالوم، والكتاب ده مترجم لي بالعربي أيضا بس ترجمة جيدة المرة دي الحمد لله. والاقتباس ده برضو طويل بعض الشيء هنجزأه الجزئين. بيقول إيه الكاتب؟ اسم الكتاب مدخل العلاج النفسي الوجودي الحديث. يحس بعض الأفراد عندما ينفردون بأنفسهم، واخدين بالكم بقى كل شوية الكلمات بتكتسب معنى أكتر على ضوء سابقتها، فدلوقتي نقول ينفردون بأنفسهم أكيد الدائرة دي في ذهنك على طول دلوقتي، اختلاء بالنفس والانفراد بالنفس، الدائرة دي لما تترسم كده مش هتروح من ذهنكم. يحس بعض الأفراد عندما ينفردون بأنفسهم بالهلع الناجم عن انحلال أو ذوبان حدود الذات، كلمة صعبة جدا. يشعر الأشخاص، بعض الأفراد، مش كل الناس طبعا، يشعر بعض الأفراد، وهم دول الأفراد اللي بيعانوا أو يفتقروا إلى الشيء اللي احنا بنتكلم عنه، الثبات الداخلي والقوة الداخلية. هؤلاء الأفراد يحس بعض الأفراد، يقول عنهم رولو مي أو أين كان هو أو إيرفين يالوم حسب مين اللي كتب الجزء ده، عندما ينفردون بأنفسهم بالهلع، يشعروا بإيه بالهلع، كلمة كبيرة قوي، يعني مش بس خايف من أنه يقول يبقى مختلف أو محصلش على القبول من الآخرين، لا ده كان حاجة أخطر بكتير. وده اللي يفسر لنا إزاي حاجة بسيطة زي أن العصايتين دول متساويين أو مش متساويين، ومع ذلك الإنسان يحورها، ده بينم عن هلع رهيب يعني، لأنه هنا بيتكلم عن شيء بسيط مش مصيري، ومع ذلك الإنسان بيحورها ويزيفها لأنه مش عايز يبقى لوحده، بيقول حاجة مختلفة. فعشان كده رولو مي ما ترددش، أو الكاتب ما ترددش أنه يستخدم كلمة قوية زي كلمة الهلع. يشعروا عندما ينفردون بأنفسهم بالهلع الناجم عن انحلال ذوبان حدود الذات التي طبعا قد انحلت في انصهاره بالآخر طلبا للأمان بين قوسين. يبدأ هؤلاء الأفراد يشكون في وجودهم الخاص، ويعتقدون أنهم لا يوجدون إلا في حضور شخص آخر، غاية في البراعة والدقة والتحليل استخدام الكاتب للكلمات دي. يشكون في وجودهم الخاص، لما يشك الإنسان في هويته ويبقى على عمى وعدم تلامس مع نفسه، يعتقدون أنهم لا يوجدون، هما غير موجودين إلا في حضور شخص آخر. وده اللي يفسر لنا ليه الإنسان مش قادر يبقى لوحده، لأنه لما بيبقى لوحده بيشعر بالعدم. ده اللي عايز يقوله رولو مي هنا أو الكاتب، بيشعر أنه لا شيء، مش موجود. ليه؟ لأن هو أصلا لا يرى وجود مستقل ليه، لا يتلامس مع من هو، هو دايم في المجتمع في اللي حواليه علشان يحصل على شيء من الهوية والإدراك، لأنه إن أنا بني آدم، I am somebody، إن أنا شخص ما موجود. يبدأ هؤلاء الأفراد يشكون في وجودهم الخاص، ويعتقدون أنهم لا يوجدون إلا في حضور شخص آخر، أي لا يوجدون إلا بقدر ما يستجيب لهم فرد آخر ويفكر بهم. عبارة أقوى من اللي قبلها، بمعنى عايز يفسرها، فسرها بطريقة أقوى وأصعب، أن الأشخاص دول يشعرون أنهم لا يوجدون إلا بقدر ما في حد تاني بيعبرني، حد تاني يعتبرني. وهي دي كلمة أظن إيريك فروم لما قال الإقرار به من جانب الآخرين، هي دي بالظبط، أن يشعر أن لو ما كانش في آخرين يقروا بوجودي فإذا أنا غير موجود. هذا هو الشخص الفاقد لذاته، الذي غير متلامس مع ذاته على الإطلاق، فهو ما يقدرش يقعد لوحده، لأنه هيقعد لوحده هيحس بأنه نكرة، بأنه عدم، بأنه ليس موجودا. فلازم حد يستجيب له، بقدر ما يستجيب الشخص له يشعر بأنه موجود. وكأن الكاتب هنا عايز يقول أنه فقدان القدرة على التفرد ومقاومة التشكل بالبيئة يفقد الفرد هويته المميزة، نفس الدائرة المغلقة اللي تكلمنا عنها. فقدان الفرد للتفرد ومقاومة التشكل بالبيئة هو اللي يعيق تفرده، دائرة مغلقة طبعا، لازم تكسر الدائرة دي. أي يصير شخص بلا شخصية أو ملامح، أو بمعنى أدق ليس شخصا بل كيانا مبهما. الشخص بيشعر أنه كيان مبهم وبلا دلالة أو تعريف من جهة وجوده الخاص ومن هو يكون. نكمل الاقتباس بتاع مي ويالوم. يقول الكاتب أن تكون كأي فرد آخر، بعدين يبتدي جملة اعتراضية بين شرطتين، أن تمتثل وتخضع وتساير في الملبس والحديث والعادات، ألا تكون لك أفكار خاصة أو مشاعر مختلفة. وهنا بتنتهي الجملة الاعتراضية. كل ذلك يستأنف الكاتب، كل ذلك من غايته ومبتغاه أن ينقذ الفرد من عزلته التي تكون مهددة ومرعبة بالطبع في هذه الحالة. فإيه اللي عايز يقوله الكاتب هنا؟ أن تكون كأي فرد آخر، رغم أنها كلمات صعبة لكنها مش ممكن أنها تكون more direct، مش ممكن أنها تكون مباشرة أكتر من كده، مش ممكن أنها تكون مباشرة أكتر من كده. أن تكون كأي فرد آخر، كأي فرد آخر. لو كلهم بيتكلموا عن السياسة وأحوال البلد في المجموعة يبقى نتكلم عن السياسة وأحوال البلد، لو كلهم بيتكلموا عن الكرة والمونديال يبقى نتكلم عن الكرة والمونديال، لو كلهم بيتكلموا عن ارتفاع الأسعار يبقى نتكلم عن ارتفاع الأسعار، لو كلهم بيعملوا أي حاجة يبقى أنا بعمل أي حاجة عشان أكون كأي فرد آخر. ده إيه؟ من شأنه ومن غايته ومبتغاه أن ينقذ الفرد من عزلته التي لا يحتملها وتصير مهددة أو مرعبة في هذه الحالة، لأنه لا يوجد إلا إذا وجد مع آخرين. أن تكون كأي فرد آخر، أن تساير. لو الكل بيعملوا مؤتمرات في أجازة عيد الأضحى عشان أجازة عيد الأضحى طويلة ولازم تعمل فيها مؤتمرات يبقى الكل يعمل مؤتمرات، لو الكل بيعملوا مؤتمرات في الصيف يبقى لازم نعمل مؤتمرات في الصيف، لو كل بيعملوا أنشطة معينة يبقى لازم نعمل أنشطة معينة، لو الكل بيجيبوا المونديال في الكنيسة ويعرضوه يبقى لازم كلنا نجيب المونديال ونعرضه. هبقى أنا مختلف أصلا عنهم؟ أقول لكم قصة في نظر أنا ذات معنى كبير. مرة كنا بنزور واحدة أنا وزوجتي صديقة لنا، وكان بعدها بيوم أو يومين في مؤتمر من المؤتمرات الضخمة اللي بتحصل في مصر اللي بيحضروه بالألفات. فبتقول لنا جايين المؤتمر بكرة، فأنا قلت لها وعن قصد جاوبت الإجابة دي لأسباب يعني يمكن مش هقدر أشرحها دلوقت، قلت لها ليه؟ وهاكم الإجابة. قالت لها كل الناس رايحة، كل الناس رايحة، معقولة مش هتروحوا؟ فأنا كنت أتمنى أنها تعطيني إجابة أخرى أو سبب آخر للذهاب إلى هذا المؤتمر. فبالتأكيد هو ده اللي بيقوله رولو ماي أو إيرفين يالوم، إنه لو فحصنا أنفسنا نجد دوافع، غالبا دافع وراء أشياء كتير بنعملها هو إن كل الناس بتعمل كده. أن تصير، لا نقولها زي ما هو كاتبها بالظبط، أن تكون كأي فرد آخر، لأن الاختلاف هنا أدركنا صعوبة الاختلاف. الاختلاف مؤلم، صعب. الاختلاف لا يستطيع أن يحتمل الإنسان إلا إذا كان يتمتع بقوة داخلية، لا يستطيع أن يحتمل الاختلاف شخص إلا إذا كان يتمتع بثبات وقيمة وأمان داخليين مش من أي شيء خارجي. فبالتأكيد ممكن أحضر المؤتمر بس لسبب آخر غير أن كل الناس رايحين، وكأن أنا اللي هبقى قاعد في القاهرة لوحدي كده فهاخد برد فهبقى لوحدي، ما عنديش مشكلة أن أنا في القاهرة لوحدي إن ما كانش عندي سبب شخصي منطقي مقنع قيم يجعلني أروح المؤتمر، ما عنديش مشكلة أن أقعد لوحدي لو كل الناس راحت المؤتمر. بالتأكيد أكبر مثل بيظهر فيه نفس الجملة دي ونفس الفكرة دي بتاع ترولو ماي هي مسايرة خطوط الموضة، مسايرة الأعراف والتقاليد وبالأخص في الزواج وحفلات الزفاف، حتى لو كانت متعارضة بشدة مع قدرات الفرد واعتقاداته. فالإنسان بيسعى أنه يكون كأي فرد آخر، وهو ده اللي بيقوله أن تمتثل وتخضع وتساير في الملبس والحديث والعادات. ليه؟ عشان يهرب من العزلة، من إحساسه أنه لوحده. هنيجي بعد شوية وهنشوف واحد اسمه ديتريك بنهوفر بيقول لنا إذا كنت بترفض أنك تبقى لوحدك فأنت بترفض اتباع المسيح. هنجي لها بعد شوية. ديتريك بنهوفر هنشوفه بعد البريك بيقول لنا إذا رفضت أنك تبقى لوحدك يبقى أنت بترفض اتباع المسيح، وهنشوفها في حياة ديتريك بنهوفر إزاي. واللي بيقرأ كتاب مقدس حقيقة هيشوف الكلمة دي، طبعا هيشوف أن الباب مع المسيح بيبقى لوحده. فاللي بيرفض ان يبقى لوحده معناها زي ما ديتريك بنهوفر هيقول بعد شويه هو بيرفض اتباع المسيح. اوكي، فكل هذه الامور تجري لا لسبب الا لان الجميع يفعلون هكذا، او اصل ما ينفعش غير كده، لا يصلح الا هكذا. وده طبعا بيكشف لنا مرض الدافع وفقر الذات الشديد. ايه هو مرض الدافع وفقر الذات الشديد؟ هو الهروب من وحدة وعزلة الاختلاف. نيجي للاقتباس التالي لرائد علم النفس كارل يونغ. فطبعا في ثلاثة لو انتوا عايزين تبقوا عارفين، او لو درستوا اكيد هتبقوا عارفين ثلاثة: فرويد، أدلر، يونغ، الثالوث اللي أسس حاجة اسمها علم النفس. يونغ في كتاب لي مترجم في العربي أيضا بيقول الاقتباس الصعب التالي، اقتباس قصير لكنه صعب، بيقول: كلما كان افتقار الذات، استخدم كلمة subject هنا، كلما كان افتقار الذات subject إلى التأمل الداخلي، يعني تأمل الذات في ذاتها اللي هو الانفراد، الاختلاء، التوحد، أين حبيتوا تسموها، كلما كان افتقار الذات إلى هذا التأمل الداخلي، أي إلى خاصية النفاذ إلى داخل ذاتيتها، فخاصية النفاذ للذات داخل ذاتيتها هو مرادف للعلاقة الصحية مع الذات، أن أكون متلامس مع نفسي، أعرف ما يحدث بداخلي، أفهمه، أسعى إلى التصالح والاتساق مع نفسي. فيقول كارل يونغ: كلما كان افتقار الذات إلى التأمل الداخلي، أي إلى خاصية النفاذ إلى داخل ذاتيتها، كلما كان هذا الافتقار كليا، كان اعتمادها على الموضوع، استخدم الكلمة المضادة للسبجكت هي أوبجكت، كلما كان اعتمادها على الموضوع، فهنا مقارنة بين الذات والآخر، الموضوع هو الشيء الخارجي برايا، فعش كده حط كلمتين أكثر عمومية وتجريدا subject و object. كلما كان افتقار الذات إلى النفاذ داخل ذاتها، كلما كان اعتمادها على الخارجي، الموضوع الخارجي اعتمادا مطلقا، فهي لا تكون إلا أن يكون معها موضوع، تحطوا ممكن شلوه تحطوا مكانها شخص آخر أو آخرين، فهي هذه الذات لا تكون إلا أن يكون معها موضوع يثبت لها أنها موجودة في الواقع. كلما الإنسان ببساطة افتقد الاختلاء بالنفس، الانفراد، العلاقة الصحية مع ذاته، التلامس مع نفسه والاتساق والانسجام والتصالح معها، كلما ببساطة احتاج ان هو يجد نفسه من خلال اخرين وموضوعات خارجية. مش اوضح من كده؟ كلما الانسان افتقد لعلاقته بذاته، كلما اضطر يعتمد على موضوعات خارجية عشان يلاقي نفسه، لأنه من غير الموضوعات الخارجية، من غير الآخرين، هو عدم، هو لا يجد نفسه. فهنا بنقدر نفهم الكلمة بتاعت الأسبوع اللي فات، أن كل علاقة خارجية ليست إلا انعكاس لعلاقتي الداخلية بنفسي. فإذا عندي علاقة صحية بنفسي، فأنا أستطيع أن أكون علاقة صحية مع الآخرين. إذا أنا في عدم تلامس وضياع ما بيني وبين نفسي، فأنا في علاقة اعتمادية على الآخرين، ولا أستطيع أن أجد أو أشعر بأن أنا موجود إلا لما يكون في آخرين.